بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة بعنوان جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل على نعمة الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، نعمة الدين الإسلامي الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي جاء بكل خير ونهانا عن كل شر. وقد قال حذيفة بن اليمن رضي الله عنه: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم كذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الحديث. فنحن أيها الإخوة مأمورين بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد أمرنا الله عز وجل بالاجتماع على هذا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونهانا الله عز وجل عن التفرق عن هذه الطريق، عن هذا الطريق، البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم العقيم أو الفهم المخالف منهج السلف الصالح، كما في الآية السابقة: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد أمرنا الله عز وجل بالاجتماع على الحق، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونهانا عن التفرق عن هذا الصراط المستقيم في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، أي إلى آخر الزمان، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية هم الجماعة. فجاءت الفرق الهالكة المخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم الخوارج، ثم الروافض، ثم الجهمية، وهكذا جاءت الفرق في الأزمنة المتقدمة والأزمنة المتأخرة. جاءت الجماعات الحزبية التي أخذت من تلك الفرق المتقدمة من جماعة الإخوان المسلمين وولائدها من السرورية والقطبية وما يسمى بجماعة التكفير والهجرة، ثم بعد ذلك جاءت تنظيم القاعدة، ثم جاءت بعدها تنظيم داعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة. فهذه الجماعات المتأخرة جاءت على نحو ما اعتقدت تلك الجماعات المتقدمة وأخذت منها زيادة على الخروج العقائد المنحرفة مع عقائد التشيع وعقائد التجاههم والمخالفة لعقيدة السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. فجمعت هذه الفرق المتأخرة من جماعة الإخوان المسلمين والتي تسمى اليوم بأسماء مختلفة كحماس في فلسطين وكجبهة النصرة في تونس وحركة الإصلاح في اليمن وغيرها من المسميات المختلفة، ولكن هي نفس الأفكار التي عليها الإخوان المسلمين، فمن مستقل أو مستكثر. ولما حصلت هذه الجماعات في الأزمنة المتأخرة، جماعة الإخوان المسلمين وولائدها وجماعة التبليغ، كان لزاما على أهل العلم بيان الحق للناس حتى لا يقعوا في هذه الأفكار الهدامة، ولأن الله عز وجل سيسأل هؤلاء العلماء ومن عرف الحق ومن عرف عقائدها العقائد الفاسدة أن يوضحها للناس حتى يحذروها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وقد انبرى شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى لمثل هذه الجماعات التي حصلت ووقعت وانتشرت في السنوات السابقة، وهي موجودة الآن لكنها بشكل خفي. وقد أنشأ دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى في صامطة، كانت في أولها في المعهد العلمي، وكان الهدف من إنشائها تنبيه الشباب من خطورة هذه الجماعات وأفكارها المضلة. وكان هذا تقريبا عام 1416 أو 1415، وكتب في هذا كتابة مختصرة عن الجماعات، ودرس الشيخ رحمه الله هؤلاء الطلاب فيها في هذا الملخص الذي بيّن فيه رحمه الله معتقدات هذه الجماعات المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد من الله سبحانه وتعالى علي أن طبعت هذه الكتابة وجمعت عدة أسئلة فيما يتعلق بالجماعات في كتاب سميناه الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، وهو هذا الكتاب المطبوع الذي طبع عدة مرات، فجعل في السؤال رقم 50 من الأسئلة في المجلد الأول من الفتاوى الجلية، ثم بعد ذلك جمعنا للشيخ رحمه الله المجلد الثاني 100 سؤال وإجابة عن الجماعات ودعاتها الذين أضلوا الناس عن منهج الحق. فكتب الشيخ رحمه الله ملخصا لهذه الجماعات من جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المبثقة من جماعة الإخوان المسلمين. ومن أراد التوسع فعليه أن يقرأ كتاب الشيخ المورد العذب الزلال، حيث فصل هذه النقاط التي سأقرأها عليكم تفصيلا بالأدلة والنقولات من الجماعة أنفسهم من منظرين لها، وكذلك كتابه الآخر رد الشرع المعقول على المتصل المجهول، وكتابه الآخر رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وهو كتاب يقصد المورد العذب الزلال الذي بيّن فيه الشيخ حال هذه الجماعات وخطورتها على المجتمعات الإسلامية. فسأقرأ عليكم أيها الإخوة هذا الملخص المفيد عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة الإخوان المسلمون، تعريف الإخوان المسلمون، هم أتباع حسن البنا ومنهجهم عليه ملاحظات أهمها ما يلي: أولا التهاون في توحيد العبادة الذي هو أهم شيء في الإسلام، ولا يصح إسلام عبد إلا به. ومن مشى مع هؤلاء الجماعة يجد أنهم لا يركزون على هذا الأصل وتوحيد الألوهية، بل تجدهم يركزون على أكثر شيء على الإعجاز العلمي وصنع الله سبحانه وتعالى، فيهتمون بهذا الجانب ولا يهتمون بجانب العقيدة وأنواع الشرك والحذر منها وأنواع البدع مكفرة، لا يهتمون بجانب العلم الشرعي. ثانيا سكوتهم وإقرارهم للناس على الشرك الأكبر من الدعاء لغير الله والتطوف بالقبور والنذر لأصحابها والذبح على أسمائهم وما إلى ذلك. وأهل السنة والجماعة من عقيدتهم نبذ الشرك وعداوة المشركين، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فليس من عقيدة أهل السنة والجماعة الحضور إلى الأماكن الشركية وإقرار أهلها بها، بل يجب على الناس على أهل السنة عدم مشاركتهم فيها والإنكار عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ثالثا أن هذا المنهج مؤسسه صوفي له علاقة في الصوفية، حيث أخذ البيع من عبد الوهاب الحصافي على طريقته الحصافية الشاذلية. والحمد لله لا نعرف الصوفية ولا نعرف طرقها والحمد لله، وإنما نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة تربينا عليها وإياكم منذ الصغر والحمد لله. فهو تربى على العقيدة الصوفية الباطلة، والتي منها وحدة الوجود، أي أن الله حال في خلقه والعياذ بالله، وغيرها من العقائد الفاسدة الناتجة عن هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة التصوف، والذي يقول بعضهم أنها من عقائد أهل السنة والجماعة. حاشا وكلا أن تكون من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصولها وفروعها. رابعا أن وجود البدع عندهم وتعبدهم بها عند الإخوان المسلمين، بل إن مؤسس المنهج يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس ذكرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودفن في عليه الصلاة والسلام، فكيف يحيى من جديد ويحضر مجالس؟ هذا كله كذب. يحضر مجالس ذكرهم ويغفر لهم ذنوبهم، يغفر لهم ما قد مضى من ذنوبهم في قوله: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. وهذه من العقائد الفاسدة، وقد رد الشيخ رحمه الله عليها في كتابه مورد العذب الزلال. خامسا دعوتهم إلى خلافة، يعني أن يركزون على الجانب السياسي أكثر من جانب الديني والعقائدي، فهم يريدون أن يستولوا على الدول دولة دولة حتى تقوم خلافتهم وجماعتهم. فهمهم الأكبر هو الكراسي كما يقال. دعوتهم إلى خلافة وهذا بدعة، فإن الرسل وأتباعهم ما كلفوا إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءوا من أجل يأخذون الزعامة على أقوام في تلك الأزمنة ويأخذ الملك والرئاسة عليهم، وإنما جاءوا بإنقاذ الناس مما هم عليه من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر، جاءوا ليخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، ويحذروهم من الخزعبلات والشركيات والأشياء المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة. ولم يأتوا ولم تكن همهم الدنيا، لم يكن يوما من الأيام هم الرسول عليه الصلاة والسلام الحصول على الدنيا والحصول على الرئاسة وأن يكونوا يعني حريصين على الكراسي كما يقال في هذه الأزمنة، إنما كان همهم تفقيه الناس في دينهم، الفقه الأكبر وما دونه من أحكام الشريعة الإسلامية. سادسا، عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه، ويتبين ذلك من دعوتهم للتقريب بين السنة والشيعة، وقول المؤسس أن التعاون فيما اتفقنا عليه وعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهم من عقائدهم أنهم يكرهون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس، ويحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس. ومن الأمثلة، عاش مشايخنا رحمهم الله الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي لما عرفوا هذا المنهج الفاسد وكتبوا فيه ووضحوا فيه في خطبهم وكلماتهم، تركوهم ونابذوهم، لم يجالسوهم، لم يربوا طلابهم في الحلقات تحفيظ القرآن أو في المجالس الخاصة، لم يربوهم على أيدي المشايخ. ونحن لقربنا من الشيخ أحمد رحمه الله عرفنا مثل هذا، لم يأتوا بطلابهم، لم يأتوا بشبابهم الذين يربونهم التربية الإخوانية، لم يأتوا بهم يوما من الأيام إلى المشايخ ويقول لهم الزموا غرز الشيخ أحمد واستفيدوا منه، بل أنهم يحذرون من مجالسة المشايخ. فلو كان للشيخ أحمد رحمه الله أو غيره من مشايخ السنة الذين يعرفون خطر هذه الجماعات، لو كان لو في محاضرة في مكان ما يذهبون بهم إلى مكان آخر ويشغلون بأي عمل آخر حتى يصرفوهم عن الحضور إلى مجالس المشايخ، وهذا هو العداء بعينه. فيربونهم التربية الخاصة حتى ينشأوا على فكرهم. سابعا، كراهتهم لأهل التوحيد وأصحاب الطريقة السلفية وبغضهم لهم، ويتبين ذلك من كلامهم في الدولة السعودية التي قامت على التوحيد وتدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، ومن قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لكونه يدعو إلى التوحيد الذي عنده مدارس يدرس فيها التوحيد. فأهل البدع وخاصة كان خارج بلادنا السعودية يتربصون غاية التربص بأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي فيقتالونهم ويؤذونهم غاية الأذية. لكن في بلادنا الحمد لله أهل السنة منصورين، والدولة الحمد لله قامت على المنهج السلفي كما قال الملك عبد العزيز: نحن سلفيون وعقيدتنا هي السلفية التي ندين الله عز وجل بها. فأهل السنة في هذه البلاد في أمن وخير وعافية والحمد لله، ويمكنون من المساجد ومن الدعوة إلى الله عز وجل فيها فضل الله عز وجل. لكن من كان من أهل السنة في خارج هذه البلاد فإنهم يلقون أنواع الأذية ما الله تعالى به عليم، فهم في غربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثامنة، تتبعهم عثرات الولاة والتنقيب عن مثالبهم سواء كانت صدقا أو كذبا، ونشرها في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم وليملأوا قلوبهم حقدا عليهم. فهم يتتبعون الأشياء التي تأخذ على الدولة السعودية وغيرها من الدول، فيقول يربون أبنائهم: شوف هذه، شوف هؤلاء الرؤساء، شوف هؤلاء الملوك، شوف هؤلاء الأمراء يخالفون الإسلام، يفعلون كذا ويصنعون كذا، حتى يربوهم ويغيروا صدورهم على ولاة أمورهم، فيذكرون لهم المساوئ ولا يذكرون لهم المحاسن. فيقوم الشاب هذا بغير حبه يعني غيرته على الدين وكذا فيتصرف تصرف أوجاع فيقوم بالأشياء المشينة من الاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الأشياء التي حصلت وإن شاء الله ما تحصل في هذه البلاد ولا في غيرها. تاسعا الحزبية الممقوتة التي ينتمون إليها فيوالون من أجل هذا الحزب ويعادون من أجله فلا يرون كما قال تعالى عن النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب فهم يقولون أنه ليس على الحق إلا نحن جماعة الإخوان المسلمين وغيرنا من الجماعات والمسلمين الباقين مخالفين كلهم يعني مبتدعين أو بعضهم أو كلهم أو كفار يعني أول حاجة يحزبونهم وأن جماعتنا هي الحقة ولو كنا اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم على باطل فيربون هذه التربية التحزب ثم يغيرون صدورهم على المخالفين فيحصل منهم التكفير لهم كما يقول بعضهم كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين لما كان يمشي مع هؤلاء يقول مع تنظيم القاعدة يقول كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين فإذا كان ابن باز وابن عثيمين كافر فمن عد باقي مسلم هم خيار الخلق خيار الناس يعني من أهل العلم فبعد يحصل التكفير لعامة الناس يحصل بعد ذلك التقتيل والاغتيالات وغيرها من الأشياء السيئة. تاسعا الحزبية الممقوت عاشرا أخذ البيعة على العمل للمنهج الإخواني بالشروط العشرة التي ذكرها المؤسس أي حسن البنا وهي الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والجهاد والتجرد والأخوة والثقة فنحن مأمورين بأوامر وأصول نمشي عليها نحن أهل السنة والجماعة فنمتثل ما أمرنا الله عز وجل به ونجتنب ما نهانا الله عز وجل عنه وما خالف ذلك فنحن نتركه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على السمع والطاعة فيما استطاعوا لأن الأوامر يفعلها الإنسان على حسب الاستطاعة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كذلك استعمالهم للتقية وأخذوا من مذهب التشيع التقية ديني كما يقول بعضهم من الشيعة التقية ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين له فأخذوا التقية فهم في بلاد السنية والسلفية كدولتنا السعودية يقتفون فلا يستطيعون إظهار عقائدهم الفاسدة وأعمالهم المشينة وغالب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يتخفون يظهرون هذا لأصحابهم في المجالس الخاصة لكن العامة الناس لا لأنه لو أظهروا بدعهم قبض عليهم وحوسبوا على أفعالهم وأما في البلاد التي ما نشأت على عقيدة أهل السنة والجماعة فهم يظهرون ويعلنون إعلان جماعة يعلون أفكارهم عبر المنابر أو الصحف أو غيرها من الوسائل الإكثار من الأناشيد ليلة ونهار هذه من الأشياء التي يعني رب الناس الشباب عليها فتجده يكثر من هذا الشاب من سماع الأناشيد أكثر من سماع القرآن الكريم بل يبكي من الأنشودة أكثر من قد لا يبكي من القرآن الكريم بسبب الإخوان المسلمين فيربونهم هذه التربية السيئة الأناشيد على الأناشيد الصوفية اللي يسمى الآن الأناشيد الإسلامية فهذه منقولة عنهم وما عرفت إلا منهم من الإخوان المسلمين كذلك ربونه على التماثيل أو المشاهد التمثيلية أو سمت المشاهد الإسلامية وخاصة أيام ما كانوا الناس في المراكز الصيفية أو المخيمات كان عندهم هذه موجودة بكثرة وهي موجودة قد توجد الآن في بعض الأماكن وخاصة خارج هذه البلاد فيتقمصون بشخصيات كافرة يتكلمون بشخصيات بنساء يعني أشياء مخالفة يعني يمثل أشياء منكرة. وكذلك من طرائقهم الخلوات، الحرص على الخلوات يعني الرحلات البرية والرحلات الجوية والرحلات البحرية، وكذلك رحلة يحرصون على الذهاب بالشباب إلى الحج والعمرة فيجلسون معهم جلسات خاصة، ولو خرجوا من هذه الحملات بواحد من الشباب يرن ذكي يغرسون في فكر الإخوان لكان هذه نعمة. يعني لو راحوا معهم 50 حصل واحد منهم ذكي يمكن يحمل هذا الفكر إلى من بعده لكان هذا غنيمة عندهم ما أحسنها من غنيمة. أو يحرصون على في الحلقات كذا يختارون من الحلقات تحفيظ القرآن من هو المميز فيركزون عليه، يجلسون مع جلسات خاصة فيغسلون دماغه حتى يكون إخوان على منهج الإخوان حتى لا يندثر الفكر هذا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنه كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، يعني ما ينقطعون حتى يخرج الدجال في آخر الزمان. الفكر موجود ولكن الطرق تختلف. وكما قال الأمير نايف رحمه الله هناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريقة وصوله، طريقة وصوله للعقيدة الفاسدة التي يستطيع أن يربي الشباب عليها. قلوهم في شخصياتهم حسن البنا عمر التلمساني أو دعاة معاصرين، يعني لو تكلم في واحد يثور، لو تقول في فلان في كذا ترى أحد ربنا يبغى ينسفك من على وجه الأرض. وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطاع يعني يطاع أمره وينفع ويترك الإنسان نهيه كأنه معصوم، فيربون الشباب أن هذا لا ما بعده وهذا لا تركوهم ما منه خير حتى لو كان عالم، فيربون لهم تربية خاصة على حب أشخاص معينين وبغض أشخاص معينين، حتى أنك لا تجد يمكن في القرية الواحدة ما قد دق عليك واحد بابه يجلس معك وأنت يمكن خطيب وإمام وعالم هل القرية ما يقد دق عليك بابه جلس معك لأنه ربوه على أنه هذا ما يصلح، ما يصلح تجلس معه هذا ترى يخرب عليك عقلكم من هذه الأشياء الشبهات التي يضلك فيها، فيربك تربية خاصة فيغالونهم في شخصيات معينة يحببونهم إليها ويبغضونهم من الشخصيات الأخرى ولو كانت عالمة زاهدة في الدنيا خائفة من الله عز وجل. كذلك من أعمالهم المظاهرات والنتيجة إيش؟ التحريض الداخلي، الخروج الداخلي بالقول يؤدي إلى الخروج بالفعل بالمظاهرات والمسيرات، ثم بعد ذلك الاغتيالات أو غيرها من الأشياء الفاسدة. هذا ما يتعلق باختصار عن جماعة الإخوان والتي انقسم منها عدة فرق القطبيون نسبة إلى سيد قطب، وذكر الشيخ رحمه الله بعض أخطائهم، كذلك السروريين نسبة إلى محمد سرور زين العابدين وذكر الشيخ بعض الملاحظات عليها، والسروريين أخطر من الإخوان، السروريين أخطر من الإخوان لأنهم يتظاهرون بالعلم، الإخوان لعب عندهم تماثيل وأناشد، لكن السروريين أخطر يتظاهرون بالعلم الشرعي فينخدع الإنسان وهم أخطر لكن تأجيله في باب السم والطالي ولي الأمر والتحذير من مذهب الخوارج الخروج على ينزوي مع أنه يحب العلم وكذا، لكن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الأمر لا، لأنه هو نفس الفكر فكر الإخوة. جماعة التبليغ الشيخ رحمه الله ذكر لجماعة الإخوان 25 ملاحظة وأنا ذكرت بعضها. جماعة التبليغ لها 25 ملاحظة أخرى. قال شيخنا النجم رحمه الله هم قوم يتبعون محمد إلياس المؤسس لهذه الجماعة. ترجمة المؤسس وليد محمد إلياس عام 1302 وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج السلفي ولا ديوبندي الصوفي. ديوبندي يعني أنا يعني تقول احنا على الكتاب والسنة، لكن انت على اي تفهم الكتاب والسنة؟ باي فهم؟ فهم الصوفية ولا فهم الرافضة ولا فهم الخوارج ولا فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ولا فهم من؟ لازم يكون فهم السلف الصالح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من بعدهم. فهو فهم كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصوفية ديوبندية، الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. والطرق التي عندهم هي أربع طرق: النقشبندية، السهروردية، القادرية، الجشتية، والحمد لله ما أعرف يعني صفة من صفاته والحمد لله. أخذ المؤسس الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد الكنكوهي، ثم جددها بعد الشيخ رشيد السهارنفوري على يد الشيخ أحمد السهارنفوري الذي أجازه في المبايعة على المنهج الصوفي المعروف. وكان محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني المراقبة الجشتية. كان يخرج عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت سيطر على فكرة وحدة الوجود، أقام ودرس في دلهي أي في الهند، وتوفي بها سنة 1363. ظروف نشأتها يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين عيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم عن ملفوظات إلياس أنه كشف له هذه الطريقة بأن ألقى في روعه في المنام تفسيرا جديدا لقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي أن الخروج للدعوة إلى الله لا يتحقق بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله أخرجت، وأن الإيمان ازداد بالخروج بدليل قوله وتؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس. ويلاحظ على ما سبق أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية. الشيخ رحمه الله يقول القرآن ما يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها كلها بل كلها من وحي الشيطان. القرآن أصول التفسير يفسر القرآن بكلام الله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وفسر القرآن الكريم بالسنة المطهرة كما قال تعالى: يوم إذا تحدث أخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أخبارها؟ قال: أن تشهد على من عمل عليها أنه فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ويفسر القرآن بأقوال الصحابة كما فسر الغنى، فسره له الحديث فسر بالغنى في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فحالف عبد الله بن مسعود أنه الغنى، له الحديث له الغنى. فهذه أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة: فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة، وفسر القرآن بأقوال الصحابة، وفسر القرآن بلغة العرب: فاطر السماوات والأرض أي خالقها. كان بعض الصحابة لا يعرف إيش معنى فاطر حتى سمع واحد من العرب يقول: أنا فطرتها، يعني أنا أنشأتها وحفرتها. ويقول الشيخ رحمه الله: يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة، جماعة التبليغ، غالق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشه، فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطواغيتها وأمضى وقته بالجلوس في على قبورهم. يعني الواحد لما يروح القبر يروح إما الزيارة، ثلاث أنواع للقبور: إما زيارة شركية بدعوة أصحابها من دون الله أو الذبح لهم أو النذر لهم وغيرها من أنواع العبادة، الزيارة الشركية. الزيارة البدعية يأتي يقرأ يقول أن القرآن عند القبر في زيادة أجر، أو النذر عند القبر في زيادة أجر، أو أن الصلاة عند القبر في زيادة أجر، هذه زيارة بدعية. والزيارة السنية أن يأتي الإنسان عند القبر فيدعو لأصحاب لصاحب القبر إن كان من أهل الإسلام يدعو له بالرحمة، ومن أجل التعظ فزور القبور فإنها تذكر الموت، في رواية فإنها تذكر الآخرة. هذه الزيارة الشرعية. أما زيارة جماعة التبليغ من محمد إلياس كندهلة وغيره ومن الصوفية يزورون الزيارة الشركية أو بدعية، ونحن منهيون أهل الإسلام عن ذلك. ثالثا، أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، يظهر ذلك من قوله وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور إلى آخر ما قال، يعني يأخذ منه الفيوضات، يأخذ منه العلوم الزينة ومات، يأخذ منه العلوم، يأخذ منه شيء، هذا ميت قد ما تقعد من عدا تستفيد منه شيء، هو أصلا ما يستفيد من غيره، فكيف يعني يستفيد غيره منه. وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وأن عكوفه عند قبر من تسيطر عليه هذه الفكرة دليل واضح على أنه يقول بها. وعرفنا وحدة الوجود أي ادعاء أن الله عز وجل حال في خلقه عياذا بالله، بل الرحمن على العرش استوى عال بذاته سبحانه وتعالى عن خلقه وعلمه بكل مكان. رابعا، أصحاب وحدة الوجود يزعمون أن الله يتجسد في المرأة الحسناء والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية البشاعة، عليه من الله ما يستحقون من اللعائن والغضب. منهج دعوة التبليغ يتلخص في ستة أمور أو ستة أصول أو ستة صفات. أولا، تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخشوع والخضوع، طبعا هم يفسروها بتفسيرات غير التفسير أهل السنة والجماعة، العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، إكرام المسلم، تصحيح النية. ستة، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، عندهم الخروج واجب، خروج للدعوة واجب من الواجبات، ولو يوم ولو يومين أربع شهور، فمن دخل في هذا الجماعة يجب على وجوب عيني، لازم يهاجر، لازم يسافر. ولكل من هذه الستة الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وفضيلة حصول. فمقصد لا إله إلا الله على سبيل المثال إخراج اليقين الفاسد من القلب والعقيدة الصحيحة، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله والعقيدة الفاسدة، وهم يقصدون بذلك وحدة الوجود. ملاحظات على جماعة التبليغ، أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين. ثانيا، أنه كان يرابط عند القبور وينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها. ثالثا، أنه كان يراقب في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. رابعا، المراقبة الجشتية، أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر لهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذه العبارة أو هذا العمل إذا كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر. خامسا، أن مسجدهم أي التبليغ يسمى الأحباب، جماعة التبليغ يسمون الآن بالأحباب أو لهم تسمية جديدة أنا ما أعرف، أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، قبور لهم لمؤسسيهم. لو كان دعوتهم صحيحة كان أخرجوا هذه القبور إلى المقابر، الجثث إلى الموتى إلى المقابر، إن كانوا دفنوا بعد بناء المسجد، وإن كانوا هم متقدمين والمسجد جاء بعدهم يجب عليهم هدم المسجد. لكن لما كانوا أهل بدع يعني أقروا مثل هذه الأعمال. سادسا، أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف. سابعا، أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي. ثانيا، التبليغين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية وتفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني يقولون لا إله لا إله لا إله لا إله، يعني حتى الله موجود. يعني يقول الشيخ أحمد رحمه الله نقل عن التويجري أنه يكفر بالله بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، فلا يجوز فصل النفي عن الإثبات، فيكفر هذا الذاكر الصوفي بالله بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات، اللي قال لا إله لا إله مليون مرة يكفر مليون مرة. تاسع، أن من قطع النفي، يقول قال الشيخ رحمه الله، تاسع، أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، ذلك ذكر ذلك الشيخ حمود التويجري نقل عن العلماء. عاشرا، وأخيرا أن هؤلاء يجيزون حمل الحروز اللي كان زمان الناس يقعون فيها. وجاء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وغيره من أهل العلم بيّنوا للناس الشركيات ومنها تعليق التمائم والحروز الشركية. أن هؤلاء يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين وهذا لا يجوز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والعقيدة الصحيحة. فالحذر أيها الإخوة من هذه الجماعات سواء جماعة التبليغ أو الإخوان أو السرورية أو القطبية أو غيرها من الجماعات المعاصرة وإن اختلفت بالتسميات من داعش أو القاعدة أو جبهة النصرة أو أنصار الشريعة أو الحوثيين في أنصار الله أو حزب الله في لبنان أو غيرها من الأحزاب المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان فقال من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 فرقة. سئل هل تدخل في 72؟ من النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل الشيخ هل تدخل جماعة التبليغ والإخوان في 72 تدخل النار؟ قال الشيخ رحمه الله من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 فرقة وأظهروا ابتداعهم من 72 فرقة والفرق فيها الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى هل هذه الجماعة تدخل في 72 فرقة؟ قال نعم كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة أو ما يسمى بالمحاضرة عن هذا الموضوع. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يضلنا عن منهج أهل السنة والجماعة بعد أن وفقنا سبحانه وتعالى إليه. قد قال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير إن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير حتى نلقاه. ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان في بلادنا وجميع بلدان المسلمين ونزيل عنا وعن بلاد المسلمين والعالم أجمع هذا الوباء وباء كورونا عاجلا غير آجل. إن ربنا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد هذه محاضرة بعنوان جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. أيها الإخوة نحمد الله عز وجل على نعمة الجماعة جماعة أهل السنة والجماعة نعمة الدين الإسلامي الذي قال الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي جاء بكل خير ونهانا عن كل شر. وقد قال حذيفة بن اليمن رضي الله عنه كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم كذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. فنحن أيها الإخوة مأمورين بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد أمرنا الله عز وجل بالاجتماع على هذا كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونهانا الله عز وجل عن التفرق عن هذه الطريق، عن هذا الطريق، البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم العقيم أو الفهم المخالف منهج السلف الصالح، كما في الآية السابقة: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد أمرنا الله عز وجل بالاجتماع على الحق كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونهانا عن التفرق عن هذا الصراط المستقيم في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم أي إلى آخر الزمان فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية هم الجماعة. فجاءت الفرق الهالكة المخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم الخوارج، ثم الروافض، ثم الجهمية، وهكذا جاءت الفرق في الأزمنة المتقدمة والأزمنة المتأخرة، جاءت الجماعات الحزبية التي أخذت من تلك الفرق المتقدمة من جماعة الإخوان المسلمين وولائدها من السرورية والقطبية وما يسمى بجماعة التكفير والهجرة، ثم بعد ذلك جاءت تنظيم القاعدة، ثم جاءت بعدها تنظيم داعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة. فهذه الجماعات المتأخرة جاءت على نحو ما اعتقدت تلك الجماعات المتقدمة، وأخذت منها زيادة على الخروج العقائد المنحرفة، عقائد التشيع وعقائد التجهم والمخالفة لعقيدة السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. فجمعت هذه الفرق المتأخرة من جماعة الإخوان المسلمين والتي تسمى اليوم بأسماء مختلفة كحماس في فلسطين وكجبهة النصرة في تونس وحركة الإصلاح في اليمن وغيرها من المسميات المختلفة، ولكن هي نفس الأفكار التي عليها الإخوان المسلمين، فمن مستقل أو مستكثر. ولما حصلت هذه الجماعات في الأزمنة المتأخرة، جماعة الإخوان المسلمين وولائدها وجماعة التبليغ، كان لزاما على أهل العلم بيان الحق للناس حتى لا يقعوا في هذه الأفكار الهدامة. ولأن الله عز وجل سيسأل هؤلاء العلماء، ومن عرف الحق ومن عرف عقائدها العقائد الفاسدة، أن يوضحها للناس حتى يحذروها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وقد انبرى شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى لمثل هذه الجماعات التي حصلت ووقعت وانتشرت في السنوات السابقة، وهي موجودة الآن لكنها بشكل خفي. وقد أنشأ دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى في صامتة، كانت في أولها في المعهد العلمي، وكان الهدف من إنشائها تنبيه الشباب من خطورة هذه الجماعات وأفكارها المضلة. وكان هذا تقريبا عام 1416 أو 1415، وكتب في هذا كتابة مختصرة عن الجماعات، ودرس الشيخ رحمه الله هؤلاء الطلاب فيها في هذا الملخص الذي بيّن فيه رحمه الله معتقدات هذه الجماعات المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد من الله سبحانه وتعالى علي أن طبعت هذه الكتابة وجمعت عدة أسئلة فيما يتعلق بالجماعات في كتاب سميناه الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، وهو هذا الكتاب المطبوع الذي طبع عدة مرات، فجعل في السؤال رقم 50 من الأسئلة في المجلد الأول من الفتاوى الجلية. ثم بعد ذلك جمعنا للشيخ رحمه الله المجلد الثاني 100 سؤال وإجابة عن الجماعات ودعاتها الذين أضلوا الناس عن منهج الحق. فكتب الشيخ رحمه الله ملخصا لهذه الجماعات من جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المنبثقة من جماعة الإخوان المسلمين. ومن أراد التوسع فعليه أن يقرأ كتاب الشيخ المورد العذب الزلال، حيث فصل هذه النقاط التي سأقرأها عليكم تفصيلا بالأدلة والنقولات من الجماعة أنفسهم من منظرين لها، وكذلك كتابه الآخر رد الشرع المعقول على المتصل المجهول، وكتابه الآخر رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وهو كتاب يقصد المورد العذب الزلال الذي بيّن فيه الشيخ حال هذه الجماعات وخطورتها على المجتمعات الإسلامية. وسأقرأ عليكم أيها الإخوة هذا الملخص المفيد عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة الإخوان المسلمون، تعرف الإخوان المسلمون هم أتباع حسن البنا، ومنهجهم عليه ملاحظات أهمها ما يلي: أول، التهاؤم في توحيد العبادة الذي هو أهم شيء في الإسلام، ولا يصح إسلام عبد إلا به. ومن مشى مع هؤلاء الجماعة يجد أنهم لا يركزون على هذا الأصل وتوحيد الألوهية، بل تجدهم يركزون على أكثر شيء على الإعجاز العلمي وصنع الله سبحانه وتعالى، فيهتمون بهذا الجانب ولا يهتمون بجانب العقيدة وأنواع الشرك والحذر منها وأنواع البدع المكفرة، لا يهتمون بجانب العلم الشرعي. ثانيا، سكوتهم وإقرارهم للناس على الشرك الأكبر من الدعاء لغير الله والتطوف بالقبور والنذر لأصحابها والذبح على أسمائهم وما إلى ذلك. وأهل السنة والجماعة من عقيدتهم نبذ الشرك وعداوة المشركين، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم. الآية قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ف فليس من عقيدة أهل السنة والجماعة الحضور إلى الأماكن الشركية وإقرار أهلها بها، بل يجب على الناس على أهل السنة عدم مشاركتهم فيها والإنكار عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ثالثا، أن هذا المنهج مؤسسه صوفي له علاقة في الصوفية، حيث أخذ البيع من عبد الوهاب الحصافي على طريقته الحصافية الشاذلية. والحمد لله لا نعرف الصوفية ولا نعرف طرقها والحمد لله، وإنما نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، تربينا عليها وإياكم منذ الصغر والحمد لله. فهو تربى على العقيدة الصوفية الباطلة، والتي منها وحدة الوجود، أي أن الله حال في خلق والعياذ بالله، وغيرها من العقائد الفاسدة الناتجة عن هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة التصوف، والذي يقول بعضهم أنها من عقائد أهل السنة والجماعة. حاشا وكلا أن تكون من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصولها وفروعها. رابعا، وجود البدع عندهم وتعبدهم بها عند الإخوان المسلمين، بل إن مؤسس المنهج يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس ذكرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودفن في عليه الصلاة والسلام، فكيف يحيى من جديد ويحضر مجالس؟ هذا كله كذب. يحضر مجالس ذكرهم ويغفر لهم ذنوبهم، يغفر لهم ما قد مضى من ذنوب، في قوله: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. وهذه من العقائد الفاسدة، وقد رد الشيخ رحمه الله عليها في كتابه المورد العذب الزلال. خامسا، دعوتهم إلى خلافة، يعني أن يركزون على الجانب السياسي أكثر من جانب الديني والعقائدي، فهم يريدون أن يستولوا على الدول دولة دولة حتى تقوم خلافتهم وجماعتهم، فهمهم الأكبر هو الكراسي كما يقال. دعوتهم إلى خلافة، وهذا بدعة، فإن الرسل وأتباعهم ما كلفوا إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل عليهم الصلاة والسلام، من أويهم نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا من أجل يأخذون الزعامة على أقوام في تلك الأزمنة ويأخذ الملك والرئاسة عليهم، وإنما جاءوا بإنقاذ الناس مما هم عليه من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر. جاءوا ليخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، ويحذروهم من الخزعبلات والشركيات والأشياء المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة. ولم يأتوا ولم تكن همهم الدنيا، لم يكن يوما من الأيام هم الرسول عليه الصلاة والسلام الحصول على الدنيا والحصول على الرئاسة، وأن يكونوا يعني حريصين على الكراسي كما يقال في هذه الأزمنة. إنما كان همهم تفقيه الناس في دينهم، الفقه الأكبر وما دونه من أحكام الشريعة الإسلامية. سادسا، عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه، ويتبين ذلك من دعوتهم للتقريب بين السنة والشيعة، وقول المؤسس: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهم من عقائدهم أنهم يكرهون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس، ويحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس. ومن الأمثلة: عاش مشايخنا رحمهم الله الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، لما عرفوا هذا المنهج الفاسد وكتبوا فيه ووضحوا فيه في خطبهم وكلماتهم، تركوهم ونابذوهم، لم يجالسوهم، لم يربوا طلابهم في الحلقات تحفيظ القرآن أو في المجالس الخاصة لم يربوهم على أيدي المشايخ. ونحن لقربنا من الشيخ أحمد رحمه الله عرفنا مثل هذا، لم يأتوا بطلابهم، لم يأتوا بشبابهم الذين يربونهم التربية الإخوانية، لم يأتوا بهم يوم من الأيام إلى المشايخ ويقول لهم الزموا غرز الشيخ أحمد واستفيدوا منه، بل أنهم يحذرون من مجالسة المشايخ. فلو كان للشيخ أحمد رحمه الله أو غيره من مشايخ السنة الذين يعرفون خطر هذه الجماعات، لو كان له في محاضرة في مكان ما يذهبون بهم إلى مكان آخر ويشغلونهم بأي عمل آخر حتى يصرفوهم عن الحضور المجالس المشايخ، وهذا هو العداء بعينه. فيربونهم التربية الخاصة حتى ينشأوا على فكرهم. سابعا، كراهتهم لأهل التوحيد وأصحاب الطريقة السلفية وبغضهم لهم، ويتبين ذلك من كلامهم في الدولة السعودية التي قامت على التوحيد وتدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، ومن قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لكونه يدعو إلى التوحيد الذي عنده مدارس يدرس فيها التوحيد. فأهل البدع وخاصة كان خارج بلادنا السعودية يتربصون غاية التربص بأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي فيقتالونهم ويؤذونهم غاية الأذية. لكن في بلادنا الحمد لله أهل السنة منصورين، والدولة الحمد لله قامت على المنهج السلفي كما قال الملك عبد العزيز: نحن سلفيون وعقيدتنا هي السلفية التي ندين الله عز وجل بها. فأهل السنة في هذه البلاد في أمن وخير وعافية والحمد لله، ويمكنون من المساجد ومن الدعوة إلى الله عز وجل فيها فضل الله عز وجل. لكن من كان من أهل السنة في خارج هذه البلاد فإنهم يلقون أنواع الأذية ما الله تعالى به عليم، فهم في غربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثامنا، تتبعهم عثرات الولاة والتنقيب عن مثالبهم سواء كانت صدقا أو كذبا، ونشرها في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم وليملأوا قلوبهم حقدا عليهم. فهم يتتبعون الأشياء التي تؤخذ على الدولة السعودية وغيرها من الدول، فيقول يربون أبنائهم: شوف هذه، شوف هؤلاء الرؤساء، شوف هؤلاء الملوك، شوف هؤلاء الأمراء يخالفون الإسلام، يفعلون كذا ويصنعون كذا، حتى يربوهم ويغيروا صدورهم على ولاة أمورهم، فيذكرون لهم المساوئ ولا يذكرون لهم المحاسن. فيقوم الشاب هذا بغير حبه يعني غيرته على الدين وكذا، فيتصرف تصرف أوجاع، فيقوم بالأشياء المشينة من الاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الأشياء التي حصلت وإن شاء الله ما تحصل في هذه البلاد ولا في غيرها. تاسعا، الحزبية الممقوتة التي ينتمون إليها فيوالون من أجل هذا الحزب ويعادون من أجله، فلا يرون كما قال تعالى عن النصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فهم يقولون أنه ليس على الحق إلا نحن جماعة الإخوان المسلمين، وغيرنا من الجماعات والمسلمين الباقين مخالفين، كلهم يعني مبتدعين أو بعضهم أو كلهم أو كفار. يعني أول حاجة يحزبونهم وأن جماعتنا هي الحقة، ولو كنا اثنين ولا ثلاثة والباقين كلهم على باطل، فيربون هذه التربية التحزب، ثم يغيرون صدورهم على المخالفين فيحصل منهم التكفير لهم، كما يقول بعضهم: كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين. لما كان يمشي مع هؤلاء يقول مع تنظيم القاعدة يقول: كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين، فإذا كان ابن باز وابن عثيمين كافر فمن عد باقي مسلم، هم خيار الخلق خيار الناس يعني من أهل العلم. فبعد يحصل التكفير لعامة الناس يحصل بعد ذلك التقتيل والاغتيالات وغيرها من الأشياء السيئة. تاسعا، الحزبية المنقوط. عاشرا أخذ البيعة على العمل للمنهج الإخواني بالشروط العشرة التي ذكرها المؤسس أي حسن البنا، وهي الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والجهاد والتجرد والأخوة والثقة. فنحن مأمورين بأوامر وأصول نمشي عليها نحن أهل السنة والجماعة، فنمتثل ما أمرنا الله عز وجل به ونجتنب ما نهانا الله عز وجل عنه، وما خالف ذلك فنحن نتركه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على السمع والطاعة فيما استطاعوا، لأن الأوامر يفعلها الإنسان على حسب الاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كذلك استعمالهم للتقية وأخذوا من مذهب التشيع. التقية ديني كما يقول بعضهم من الشيعة، التقية ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين له، فأخذوا التقية. فهم في بلاد السنية والسلفية كدولتنا السعودية يكتفون، فلا يستطيعون إظهار عقائدهم الفاسدة وأعمالهم المشينة وغالب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتخفون يظهرون هذا لأصحابهم في المجالس الخاصة، لكن العامة الناس لا، لأنه لو أظهروا بدعهم قبض عليهم وحوسبوا على أفعالهم. وأما في البلاد التي ما نشأت على عقيدة أهل السنة والجماعة فهم يظهرون ويعلنون إعلان جماعة، يعلون أفكارهم عبر المنابر أو الصحف أو غيرها من الوسائل. الإكثار من الأناشيد ليلة ونهار، هذه من الأشياء التي يعني رب الناس الشباب عليها، فتجده يكثر من هذا الشاب من سماع الأناشيد أكثر من سماع القرآن الكريم، بل يبكي من الأنشودة أكثر من قد لا يبكي من القرآن الكريم بسبب الإخوان المسلمين. فيربونهم هذه التربية السيئة، الأناشيد على الأناشيد الصوفية اللي يسمى الآن الأناشيد الإسلامية، فهذه منقولة عنهم وما عرفت إلا منهم من الإخوان المسلمين. كذلك ربنا على التماثيل أو المشاهد التمثيلية اللي سمت المشاهد الإسلامية، وخاصة أيام ما كانوا الناس في المراكز الصيفية أو المخيمات كان عندهم هذه موجودة بكثرة، وهي موجودة قد توجد الآن في بعض الأماكن وخاصة خارج هذه البلاد، فيتقمصون بشخصيات كافرة، يتقمصون بشخصيات بنساء، يعني أشياء مخالفة، يعني يمثل أشياء منكرة. وكذلك من طرائقهم الخلوات، الحرص على الخلوات، يعني الرحلات البرية والرحلات الجوية والرحلات البحرية، وكذلك الرحلات يحرصون على الذهاب بالشباب إلى الحج والعمرة فيجلسون معهم جلسات خاصة، ولو خرجوا من هذه الحملات بواحد من الشباب يرن ذكي يغرسون في فكر الإخوان لكان هذه نعمة. يعني لو راحوا معهم 50 حصل واحد منهم ذكي يمكن يحمل هذا الفكر إلى من بعده لكان هذا غنيمة عندهم ما أحسنها من غنيمة. أو يحرصون على في الحلقات كذا اختارون من الحلقات تحفيظ القرآن من هو المميز فيركزون عليه، يجلسون مع جلسات خاصة فيغسلون دماغه حتى يكون إخوان على منهج الإخوان حتى لا يندثر الفكر هذا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنه كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، يعني ما ينقطعون حتى يخرج الدجال في آخر الزمان. فالفكر موجود ولكن الطرق تختلف. وكما قال الأمير نايف رحمه الله، هناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريقة وصوله. طريقة وصوله للعقيدة الفاسدة التي يستطيع أن يربي الشباب عليها. غلوهم في شخصياتهم، حسن البنا، عمر التلمساني، أو دعاتهم معاصرين، يعني لو تكلف واحد يثور، لو تقول في فلان في كذا ترى أحد ربله يبغى ينسفك من على وجه الأرض. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطاع، يعني يطاع أمره وينفع ويترك الإنسان نهيه، كأنه معصوم. فيربون شباب أن هذا لا ما بعده، وهذا لا تركوهم ما منه خير حتى لو كان عالم. فيربون لهم تربية خاصة على حب أشخاص معينين وبغض أشخاص معينين، حتى أنك لا تجد يمكن في القرية الواحدة ما قد دق عليك واحد بابه يجلس معك وأنت يمكن خطيب وإمام وعالم هل القرية، ما يقد دق عليك بابه جلس معك، لأنه ربوه على أنه هذا ما يصلح، ما يصلح تجلس معه، هذا ترى يخرب عليك عقلك من هذه الأشياء، شبهات التي يضلك فيها. فيربك تربية خاصة، فيغالونهم في شخصيات معينة يحببونهم إليها ويبغضونهم من الشخصيات الأخرى، ولو كانت عالمة زاهدة في الدنيا خائفة من الله عز وجل. كذلك من أعمالهم المظاهرات، والنتيجة إيش؟ التحريض الداخلي، الخروج الداخلي بالقول يؤدي إلى الخروج بالفعل بالمظاهرات والمسيرات، ثم بعد ذلك الاغتيالات أو غيرها من الأشياء الفاسدة. هذا ما يتعلق باختصار عن جماعة الإخوان، والتي انقسم منها عدة فرق القطبيون نسبة إلى سيد قطب، وذكر الشيخ رحمه الله بعض أخطائهم. كذلك السروريين نسبة إلى محمد سرور زين العابدين، وذكر الشيخ بعض الملاحظات عليها. والسروريين أخطر من الإخوان، السروريين أخطر من الإخوان لأنهم يتظاهرون بالعلم. الإخوان لعب عندهم تماثيل وأناشيد، لكن السروريين أخطر، يتظاهرون بالعلم الشريف ينخدع الإنسان، وهم أخطر. لكن تأجيل باب السم والطالي ولي الأمر والتحذير من مذهب الخوارج الخروج على ينزوي مع أنه يحب العلم وكذا، لكن هذا 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 الأمر لا، لأنه هو نفس الفكر، فكر الإخوة. جماعة التبليغ، الشيخ رحمه الله ذكر لجماعة الإخوان 25 ملاحظة، وأنا ذكرت بعضها. جماعة التبليغ لها 25 ملاحظة أخرى. قال الشيخ النجم رحمه الله: هم قوم يتبعون محمد إلياس المؤسس لهذه الجماعة. ترجمة المؤسس وليد محمد إلياس عام 1302، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج السلفي، ولا ديوبندي الصوفي. ديوبندي يعني تقول احنا على الكتاب والسنة، لكن انت على اي تفهم الكتاب والسنة؟ باي فهم؟ فهم الصوفية ولا فهم الرافضة ولا فهم الخوارج ولا فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ولا فهم من؟ لازم يكون فهم السلف الصالح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من بعدهم. فهو فهم كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصوفية ديوبندية، الحنفي مذهبا، الأشعري الماتوريدي عقيدة، الصوفي طريقة. والطرق التي عندهم هي أربع طرق: النقشبندية، السهروردية، القادرية، الجشتية، والحمد لله من عرف يعني صفة من صفاته والحمد لله. أخذ المؤسس الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد الكنكوهي، ثم جددها بعد الشيخ رشيد السهارنفوري على يد الشيخ أحمد السهارنفوري، الذي أجازه في المبايعة على المنهج الصوفي المعروف. وكان محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني المراقبة الجشتية. كان يخرج عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت سيطر على فكرة وحدة الوجود، أقام ودرس في دلهي أي في الهند، وتوفي بها سنة 1363. ظروف نشأتها يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين عيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم عن ملفوظات إلياس أنه كشف له هذه الطريقة بأن ألقى في روعه في المنام تفسيرا جديدا لقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي أن الخروج للدعوة إلى الله لا يتحقق بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله أخرجت، وأن الإيمان ازداد بالخروج، بدليل قوله وتؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس. فيلاحظ على ما سبق أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية. الشيخ رحمه الله يقول القرآن ما يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها كلها بل كلها من وحي الشيطان. القرآن أصول التفسير يفسر القرآن بكلام الله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وفسر القرآن الكريم بالسنة المطهرة كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أخبارها؟ قال: أن تشهد على من عمل عليها أنه فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ويفسر القرآن بأقوال الصحابة كما فسر الغنى، فسره له الحديث فسر بالغنى في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فحالف عبد الله بن مسعود أنه الغنى، له الحديث له الغنى. فهذه أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة: فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة، وفسر القرآن بأقوال الصحابة، وفسر القرآن بلغة العرب. فاطر السماوات والأرض أي خالقها. كان بعض الصحابة لا يعرف إيش معنى فاطر حتى سمع واحد من العرب يقول: أنا فطرتها، يعني أنا أنشأتها وحفرتها. ويقول الشيخ رحمه الله: يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة، جماعة التبليغ، غالق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشه، فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطواغيتها وأمضى وقته بالجلوس في على قبورهم. يعني الواحد لما يروح القبر يروح إما الزيارة، ثلاث أنواع للقبور: إما الزيارة شركية بدعوة أصحابها من دون الله، أو الذبح لهم، أو النذر لهم، وغيرها من أنواع العبادة، الزيارة الشركية. الزيارة البدعية يأتي يقرأ يقول أن القرآن عند القبر في زيادة أجر، أو النذر عند القبر في زيادة أجر، أو أن الصلاة عند القبر في زيادة أجر، هذه زيارة بدعية. والزيارة السنية أن يأتي الإنسان عند القبر فيدعو لصاحب القبر إن كان من أهل الإسلام، يدعو له بالرحمة ومن أجل التعظ: فزور القبور فإنها تذكر الموت، في رواية فإنها تذكر الآخرة. هذه الزيارة الشرعية. أما زيارة جماعة التبليغ من محمد إلياس كندهلوي وغيره ومن الصوفية، يزورنا زيارة شركية أو بدعية، ونحن منهيون أهل الإسلام عن ذلك. ثالثا: أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، يظهر ذلك من قوله: وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور، إلى آخر ما قال. يعني يأخذ منه الفيوضات، يأخذ منه العلوم الزينة ومات، يأخذ منه العلوم، يأخذ منه شيء، هذا ميت قد ما تقعد من عدا تستفيد منه شيء، هو أصلا ما يستفيد من غيره، فكيف يعني يستفيد غيره منه. وذكر عن الثاني أنه كان تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وأن عكوفه عند قبر من تسيطر عليه هذه الفكرة دليل واضح على أنه يقول بها. وعرفنا وحدة الوجود أي ادعاء أن الله عز وجل حال في خلقه عياذا بالله، بل الرحمن على العرش استوى عال بذاته سبحانه وتعالى عن خلقه، وعلمه بكل مكان. رابعا: أصحاب وحدة الوجود يزعمون أن الله يتجسد في المرأة الحسناء والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية البشاعة، عليه من الله ما يستحقون من اللعائن والغضب. منهج دعوة التبليغ يتلخص في ستة أمور أو ستة أصول أو ستة صفات: أولا، تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع الخشوع والخضوع. طبعا هم يفسروها بتفسيرات غير التفسير أهل السنة والجماعة. العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، إكرام المسلم، تصحيح النية، ستة الدعوة إلى الله، والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. عندهم الخروج واجب، خروج للدعوة واجب من الواجبات، ولو يوم ولو يومين 4 شهور. فمن دخل في هذا الجماعة يجب عليه وجوب عيني، لازم يهاجر، لازم يسافر. ولكل من هذه الستة الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة، وفضيلة حصول. فمقصد لا إله إلا الله على سبيل المثال إخراج اليقين الفاسد من القلب وهي العقيدة الصحيحة، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله وهي العقيدة الفاسدة. وهم يقصدون بذلك وحدة الوجود. ملاحظات على جماعة التبليغ، أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين. ثانيا أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها. ثالثا أنه كان يراقب في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. رابعا المراقبة الجشتية، أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر لهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذه العبارة أو هذا العمل إذا كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر. خامسا أن مسجدهم أي التبليغ يسمى الأحباب، جماعة التبليغ يسمون الآن بالأحباب أو لهم تسمية جديدة أنا ما أعرف. أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه 4 قبور، قبور لهم لمؤسسيهم. لو كان دعوتهم صحيحة كان أخرجوا هذه القبور إلى المقابر، الجثث إلى الموتى إلى المقابر، إن كانوا دفنوا بعد بناء المسجد، وإن كانوا هم متقدمين والمسجد جاء بعدهم يجب عليهم هدم المسجد. لكن لما كانوا أهل بدع يعني أقروا مثل هذه الأعمال. سادسا أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف. سابعا أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي. ثانيا التبليغين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية وتفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني يقولون لا إله لا إله لا إله لا إله، يعني حتى الله موجود. يعني يقول الشيخ أحمد رحمه الله نقل عن التويجري أنه يكفر بالله بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات، فلا يجوز فصل النفي عن الإثبات. فيكفر هذا الذاكر الصوفي بالله بعدد المرات التي يفصل فيها النفي عن الإثبات. اللي قال لا إله لا إله مليون مرة يكفر مليون مرة. تاسع أن من قطع النفي، يقول قال الشيخ رحمه الله، تاسع أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، ذلك ذكر ذلك الشيخ حمود التويجري نقل عن العلماء. عاشرا وأخيرا أن هؤلاء يجيزون حمل الحروز اللي كان زمان الناس يقعون فيها، وجاء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وغير من أهل العلم بينوا للناس الشركيات ومنها تعليق التمائم والحروز الشركية. أن هؤلاء يجهزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والعقيدة الصحيحة. فالحذر أيها الإخوة من هذه الجماعات، سواء جماعة التبليغ أو الإخوان أو السرورية أو القطبية أو غيرها من الجماعات المعاصرة، وإن اختلفت بالتسميات من داعش أو القاعدة أو جبهة النصرة أو أنصار الشريعة أو الحوثيين في أنصار الله أو حزب الله في لبنان أو غيرها من الأحزاب المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان، فقال من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 فرقة. سئل هل تدخل في 72؟ من النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل الشيخ هل تدخل جماعة التبليغ والإخوان في 72 تدخل النار؟ قال الشيخ رحمه الله من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 فرقة، وأظهروا ابتداعهم من وسبعين فرقة، والفرق فيها الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى: هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين والسبعين فرقة؟ قال: نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في الاثنتين وسبعين فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة أو ما يسمى بالمحاضرة عن هذا الموضوع. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يضلنا عن منهج أهل السنة والجماعة بعد أن وفقنا سبحانه وتعالى إليه. قد قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، إن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير حتى نلقاه، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان في بلادنا وجميع بلدان المسلمين، ونزيل عنا وعن بلاد المسلمين والعالم أجمع هذا الوباء، وباء كورونا، عاجلا غير آجل. إن ربنا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.